أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعفسه اصطلاح البردعي. وسم بالمقطوع قول التابعي، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. أنت ترى الآن أننا ننزل درجة درجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا في المرفوع، ما أضيف إلى النبي قول فعل تقرير صفة. وأما الصحابي في الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لا تقل صفة. عند التابعي ومن دونه ما أضيف إلى التابعي، المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، لا تقل تقرير وإنما تقول من قول أو فعل. إذا أردت الموقوف قل قول أو فعل أو تقرير، إذا أردت المرفوع تقول قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فإذا المقطوع وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رؤيه للشافعي قول أو فعل، وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله قول وفعل وقد رؤيه للشافعي تعبيره به عن المنقطع. المنقطع قلنا إن فيه سقط ظاهر في الإسناد، وأراد العلماء أن يميزوا هذا المنقطع من الصور الأخرى التي وقع فيها خلل في الإسناد من حيث الظاهر، فقالوا إن ما سقط من بدء إسناده راو أو أكثر فهذا هو المعلق، من سقط منه من بعد التابعي فهذا هو المرسل، إذا سقط منه راويان على التوالي لا من أوله ولا من آخره فهذا هو المعضل. أما المنقطع فأن يكون فيه سقط لا من أوله ولا من آخره ولا من وسطه باثنين على سبيل التوالي، ولا من وسطه باثنين على سبيل التوالي. فإذا سقط من الإسناد ولو في أكثر من موضع، سقط راون ولو في أكثر من موضع لا على سبيل التوالي لا من أوله ولا من آخره فهو الحديث المنقطع. الإمام الشافعي سمى المقطوع منقطع وتعبيره به عن المنقطع، وقد رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطع، فسمى المقطوع وقلنا إن المقطوع هو ما أضيف إلى من؟ إلى التابعي من قوله أو فعل. وتعبيره به عن المنقطع قلت، يقول العراقي رحمه الله وعكسه اصطلاح البردعي، فسمى المقطوع منقطعا. إذن الإمام الشافعي عبر بالمقطوع عن المنقطع، والبرزعي والبرديجي رحمة الله عليه سمى المنقطع مقطوعا فأدخل هذا في هذا، والشافعي أدخل ذلك في هذا على هذا الترتيب. التابعي يقول الخطيب هو من صحب الصحابي، تعريف التابعي، يقول الإمام الخطيب البغدادي إن التابعي هو من صحب الصحابي، فلم يكتفي باللقاء وإنما أضاف إلى اللقاء الصحبة. وعند الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت الصحبة يكفي مجرد اللقيا، فإذا لقي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وظل على إسلامه حتى مات، حتى ولو تقلل ذلك ردة ولكن مات مسلما، فإنه تثبت له مسألة الصحبة. وأما التابعي فإن الخطيب يرى أن مجرد اللقيا من الرجل للصحابي لا تكفي حتى يصير تابعيا، وإنما لابد من صحبة الصحابي. عند الحاكم من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، من لقي الصحابي وإن لم يصحبه لقيه وإن لم يصحبه إذن هو تابعي. عند الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه قال ابن الصلاح هو الأقرب، وقال النووي هو الأظهر يعني هو الأقوى، وقال العراقي عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث. إذن من لقي الصحابي وإن لم يصحبه ثبت له أنه تابعي. فالتابعي على التعريف المختار عند جمهور العلماء من المحدثين هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، من لقي الصحابي وإن لم يصحبه. وهؤلاء التابعون رحمة الله عليهم جميعا طبقات كبرى وصغرى وبين ذلك، ثلاث طبقات التابعون، ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبين ذلك. فأما الكبرى فهم من أكثر روايتهم عن الصحابة، من كانت روايتهم في جملتها عن الأصحاب رضوان الله عليهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، فهؤلاء من كبار التابعين. وأما صغار التابعين فهم من أكثر روايتهم عن التابعين، لا عن الأصحاب، من أكثر روايتهم عن التابعين، ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل إبراهيم النقعي ويحيى بن سعيد، فهؤلاء من صغار التابعين، كبرى وصغرى ووسطى وبين ذلك. إذن التابعون على هذا التقسيم: طبقة كبرى من أكثر روايتهم عن الصحابة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، صغرى من أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل إبراهيم النقعي ويحيى بن سعيد، وسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين في آن. الطبقة الكبرى من طبقات التابعين أكثر رواية عندهم عن الصحابة، أكثر رواية عن الصحابة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، وصغرى أكثر روايتهم عن التابعين والتقوا بقليل من الأصحاب رضوان الله عليهم، إبراهيم النقعي ويحيى بن سعيد. الوسطى التي بين الكبرى والصغرى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين أيضا، مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة، فهؤلاء من الطبقة الوسطى من طبقات التابعين رحمة الله عليهم. مر بنا تعريف المنقطع، وأما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعين فمن دونهم. فإذا هنالك فارق كبير بين هذين المصطلحين. الحديث المنقطع، الحديث المنقطع وقع فيه شيء يتعلق بالإسناد، وأما الحديث المقطوع فهو وصف للمتن، وصف للمتن لا للإسناد. الفارق بين المنقطع والمقطوع ما هو؟ المنقطع فيه أمر يتعلق بالإسناد لا علاقة له بالمتن، لأن المنقطع هو ذلك السقط الذي يكون في الإسناد لا من أوله ولا من آخره ولا في وسطه باثنين على سبيل التوالي، فهذا يسمى حديث منقطع. الحديث المنقطع، الحديث المنقطع هذا وقع فيه أمر يتعلق بالإسناد، المتن بمن جاء، المتن بعيد عن هذا. إذن هذا الذي وقع إنما وقع في الإسناد. المقطوع ما هو؟ ما أضيف إلى التابعين فمن دونه. إذن هذا وصف يتعلق بالإسناد أم يتعلق بالمتن؟ يتعلق بالمتن، يعني هذا الكلام كلام من؟ هو كلام واحد من التابعين، سواء كان من الطبقة الكبرى أو الوسطى أو الصغرى أو من بعدهم أيضا. فهذا المقطوع، المقطوع لحق به وصف يتعلق بالمتن لا علاقة له بالإسناد، وأما المنقطع ففيه أمر يتعلق بالإسناد لا علاقة له بالمتن. ومع ذلك فتجد أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يسمي المنقطع مقطوعا، ولكن تستطيع أن تقول إن هذا كان قبل تحرير المصطلحات، لا نحتاج للاعتذار عن الشافعي، نعتذر عن أي شيء، يعني إذا كان أمر لم يوجد في عهده فلم يفعله فنقول إنه لم يفعله ونحن نعتذر عنه لأنه لم يفعله لأنه لم يكن موجودا في زمن، نعتذر عن أي شيء والأخطأ في شيء، إنما سار على ما هو معهود عند العلماء في زمنه رحمة الله عليه. فإذا استقر الاصطلاح بعد ذلك على أمر آخر فلا يمكن أن نقول إن الشافعية قصر في شيء وكذلك بقية العلماء، وإنما نقول هذا ما استقر عليه الاصطلاح بعد الشافعية رحمة الله عليه، فلا يلام الشافعي ولا يعتذر عنه، لأنه إنما يعتذر عن من يلام، عن من أخطأ، وهو لم يخطئ في شيء رحمة الله عليه ورضوانه. وكذلك كثير من هؤلاء العلماء الذين كانوا قد تقدموا في مسألة تبديل أمثال هذه الإطلاقات كما مر ذكر ذلك مع الشافعي والبردعي أو البردعي الإمام البرديجي رحمة الله عليه، وقد رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي، فالبردعي عكس الإطلاق الذي أطلقه الإمام الشافعي. الذي يلام هو الذي يخلط أمثال هذه الأمور بعد استقرار الاصطلاح وهو الذي يعتذر عنه. الطبراني رحمة الله عليه كان قد استقر الاصطلاح على عهده بل وقبل عهده، فإذا استقر الاصطلاح أيام الإمام الطبراني وقبل الطبراني واستقر على أمر معين عند أهل هذا العلم، فإذا جاء الطبراني وتجوز في الإطلاق فهذا من قبيل التجوز في الإطلاق. إذا قال إنه مصطلح لي أصطلح أنا عليه مع نفسي ثم أبينه لمن يقرأ كتابي أو يسمع كلامي فهو حر في ذلك، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك تجد فقهاء الشافعية عندما يقولون قال بهذا القول الشيخان، هم لا يريدون بهذا اللفظ البخاري ومسلم، ولا يريدون أبا بكر وعمر، وإنما يريدون الرافعي والنووي، فيريدون عالمين من علماء الشافعية يطلقون عليهما هذا الإطلاق فيقولون هذا ما رآه الشيخان، هذا عندهم في المذهب لا مشحة في الاصطلاح، فإذا بينوا هذا الاصطلاح فلا حرج. وأما أنت كمتلق فينبغي عليك أن تحرر هذه المصطلحات على معانيها عندما تريد أن تتلقى العلم، يعني لا تجلس في مجلس واحد من المؤرخين أو ممن يستغل بالتاريخ الإسلامي يقول ودخل الشيخان على النبي وخرج الشيخان من عند النبي، وتقول دخل أبو بكر وعمر، في الأصل دخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من عند النبي، وأنت في ذهنك لأنك مشتغل بعلم الحديث مثلا ولو من حيث الظاهر يعني، وأنت مشتغل بعلم الحديث فيقول دخل الشيخان على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الشيخان من عند، تقول دخل البخاري ومسلم على النبي وخرج البخاري ومسلم عند النبي، أو تكون مشتغل بفقه الشافعية وعندك الشيخان لها مدلول معين ويقول دخل الشيخان على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل النووي أو الرافعي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما الخلل وقع في ذهن من؟ في ذهن من لم يحرر المصطلح على وجهه. فإذا وقع ذلك من مثل الشافعي رحمة الله عليه فلا حرج ولا تثريب، ولا يقال يعتذر عنه، يعتذر عنه في أي شيء، ولا أخطأ وهل يلام رحمة الله عليه. يقول صلي عليه وعليه بدعته أو صلي عليه بدعته، ومر هذا مسروق يرفي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، انظر إلى التعبير ويخليهم، ويخليهم ودنياهم، لم يقل ويتركهم، ولم يقل ويدعهم، ولم يقل ويدع، وإنما ويخليهم، ويخليهم ودنياهم، يعني فليكونوا مختلين هم، ولم يكن هو في الخلوة وإنما هو كان في الجلوة، فهو كان بعيدا، وأما هم فأرخى الستر بينه وبينهم، أقبل على ربه تبارك وتعالى فكأنه في الفضاء الوسيع، وأما هم فكأنهم صاروا في خلوة. ويخليهم، ويخليهم ودنياهم. هل يحتج بالمقطوع؟ معلوم أن هذه الأقوال التي وردت عن التابعين ومن دونهم لا يحتج بها في شيء من الأحكام الشرعية حتى ولو كانت صحيحة بالنسبة إلى قائلين، وإنما هي كلام علماء من علماء هذه الأمة ينظر فيه ويعرض على القواعد الشرعية العامة، وحينئذ إذا ما ثبت ذلك عنهم وكان صحيحا فقولهم كقول العلماء المعتبرين في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك بعض الإطلاقات الأخرى عند العلماء لبعض الألقاب المتعلقة بالأحاديث، مثل الحديث المسند. الحديث المسند في حده ثلاثة أقوال، حديث المسند في حده ثلاثة أقوال، والإسناد يعني هو الإضافة أو النسبة، فأسندت إليه يعني أضفت إليه أو نسبت إليه. حديث المسند في حده ثلاثة أقوال، القول الأول هو قول أبي عمر ابن عبد البر في التمهيد هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يقول المسند الحديث المسند هو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا فالمسند المرفوع عند ابن عبد البر كما ذكر في التمهيد أن المسند هو المرفوع، يعني ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال ابن حجر أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، أبعد ابن عبد البر إذ قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق إذا قال المسند هو المرفوع، المرفوع ولم يتعرض للإسناد، لأن قلنا إن المرفوع هو ما انتهى إليه الكلام عند نبينا الهمام صلى الله عليه وسلم، يعني ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، لا علاقة له بالإسناد سواء كان موصول أو مقطوع، هو مرفوع ما دام انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال المسند المرفوع إذن لم يتعرض للإسناد، وعليه فيدخل في المسند على هذا الإطلاق عند ابن عبد البر، يدخل فيه المنقاطع ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه المرسل، مدام المتن مرفوع، مدام المتن مرفوعا فإذا لا علاقة للإسناد بهذا الإطلاق، أي إطلاق المسند بهذا الوصف على هذا الحديث، لأن عنده أن المرفوع هو المسند وأن المسند هو المرفوع، المرفوع أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى الإسناد. فإذا عند ابن عبد البر على هذا كما يقول ابن حجر إن المرسل والمنقطع والمعضل يكون مسندا، هذا هو القول الأول. علق عليه ابن عبد البر ابن حجر رحمة الله عليه وقال لا قائل به، يقول لا قائل بهذا الكلام، فهو أن المسند هو المرفوع. خطيب البغدادي رحمة الله عليه قال المسند هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. قال ابن الصلاح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيره. فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف. وكلام الخطيب يدخل المقطوع أيضا، يدخل المقطوع أيضا، لأن الخطيب يقول الذي اتصل إسناده من راوي إلى منتهى، فإذا كان منتهى عند التابعي فمن دونه فهو مسند، فدخل المقطوع، وإذا كان منتهى الصحابي دخل الموقوف، وإذا كان منتهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المرفوع. فعليه يدخل فيه المرفوع والموقوف، وكلام الخطيب يدخل المقطوع أيضا وهو قول التابعين، وكذا قول من بعد التابعين، وكلام أهل الحديث يأباه. إذن القول الأول الذي قاله ابن عبد البر من إن المسند هو المرفوع لم يقل به أحد، لا قائل به. القول الثاني الذي جاء به الخطيب البغدادي أهل الحديث يأبونه ولا يقبلونه، لأنه ما اتصل إسناده إلى قائله فيكون حديثا مسندا على كلامه، يدخل فيها المقطوع كما يدخل فيها الموقوف كما يدخل فيها المرفوع. القول الثالث في حد المسند أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، بإسناد متصل، وهذا الذي جزم به الحاكم وقطع به ابن حجر في النخبة. إذن ما هو الحديث المسند؟ الحديث المسند هو الذي يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا منتهاه رسول الله، لا التابعي ولا الصحابي ولا من دون التابع، والذي ينتهي إلى الرسول، يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرط أن يكون منقولا بإسناد متصل. فصار عندنا شرطان: أن يكون منتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قد نقل بإسناد متصل، وهما شرطان كما ترى. الحديث المسند هو ما رفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد متصل. من الذي قال بهذا؟ جزم به الحاكم وقطع به ابن حجر في النخبة رحمة الله عليه. والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا، كما قلنا إن الحاكم اشترط أن يكون منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كالقول الأول والمسند المرفوع، والمسند المرفوع أو الثاني، يعني الأولاني المسند المرفوع وهو لا يلتفت إلى الإسناد، المهم أن ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصير مسندا عنده، عند ابن عبد البر رحمة الله عليه، يعني. ولا يلتفت إلى الإسناد، الإسناد يأتي منقطعا، يأتي مرسلا، يأتي معضلا، لا حرج. القول الثاني التفت إلى شيء آخر، هو اتصال الإسناد من راويه إلى من قاله، فلم يشترط أن ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن يدخل فيه الوقف أيضا بل والقطع. الثالث الذي صار إليه الحاكم وأيده فيه ابن حجر في النخبة هو أن يكون مرفوعا ينتهي للرسول صلى الله عليه وسلم موصولا بإسناد متصل. ارجع إلى البيتين: والمسند المرفوع، هذا القول الأول، والمسند المرفوع، القول الثاني أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. القول الثاني أنه يتصل إسناده ولا يهم إلى من انتهى هذا الإسناد فدخل فيه الموقوع. والثالث الرفع مع الوصل معا، أن يكون مرفوعا موصولا معا، هو الذي صار إليه الحافظ ابن حجر وجزم به الإمام أبو عبد. فما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحديث المسند، ما أخرجه البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فليغسله سبعة. هذا حديث أخرجه البخاري. اتصل إسناده من أوله إلى آخره وهو مرفوع، يعني ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار يقال له يعفون، وقد ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وأردف خلفه، ومر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على قوم فيهم عبد الله ابن أبي بن سلول كبير المنافقين. فلما أن حاذى الحمار عبد الله ابن أبي بالا، فقال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك عنا بهذا الحمار، فقد آذانا ببوله، أو آذانا بوله. فقال واحد من الأصحاب كان هنالك: والله لبوله أطهر من لعابك. فوقع ما كان هنالك من ذلك الخلاف، فاللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي عليه السلام. الحديث المتصل وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، وإن تصل بسند منقولا، يعني إذا وصلت منقولا بسند، وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. فأدخل المرفوع والموقوف في المتصل طالما أنه اتصل منقولا بسند لا انقطاع فيه فيسمون ذلك متصلا، وأخرجوا المقطوع. ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا عليه. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، إذا اتصلت الأسانيد حتى إلى التابعين فمن دونهم لا تسمى أسانيد متصلة. وهذا معنى قوله: ولم يروا أن يدخل المقطوع. وإن اتصل السند إلى قائل، يعني لو انتهى الأمر إلى التابعين يعني كان مقطوعا، فإنه أيضا لا يسمى متصلا. قال العراقي رحمه الله: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز كما مر، مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. فأنت تصرف الإسناد بالاتصال ولكن تقول في الوقت نفسه إنه مقطوع، تقول إنه مقطوع، فلا تكون قد خرجت على اصطلاح المحدثين رحمة الله عليه، أو هو متصل متصل، أنت وصفت بالاتصال مع أنهم لم يروا أن يدخل المقطوع في هذا الوصف، بل يقل الحديث المقطوع ولو اتصل إسناده إنه متصل، ولكن مع التقييد يجوز. يقول: هذا متصل إلى سعيد، أو هذا متصل إلى مالك، أو هذا متصل إلى الزهري، أو نحو ذلك. وأما ظاهر كلام النووي في التقريب فجواز إطلاقه عليه مطلقا، وكذلك قال السيوطي عليه الرحمة، قال: يجوز أن تقول عن المقطوع ما دام إسناده متصلا متصلا بلا حرج. فهذا الذي اختار النووي رحمه الله في التقريب، وهو الذي صار إليه السيوطي رحمه الله. الذي يتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا هو الحديث المتصل. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا، هذا متصل مرفوع، متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، هذا متصل موقوف. لو قلت مالك عن نافع قال هذا متصل مقطوع، يجوز مع التقييد ويجوز مع الإطلاق على قول النووي والسيوطي رحمة الله عليهما. لا تقول أنت لمثل هذا إنه مقطوع، لأن المقطوع ضد المتصل، فكيف تجمع النقيضين؟ تقول هذا متصل مقطوع، فالسبب في المنع هو هذا الإطلاق، إنهم سموا سموا الحديث الذي ينتهي إلى التابعين فمن دونهم سموه مقطوع. أنت تأتي فتقول هو متصل مقطوع، كيف يكون متصلا ومقطوعا في آن؟ كيف يكون متصلا ومقطوعا في آن؟ النكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف للشيء الواحد بمتضادين لغة، فتقول هو متصل مقطوع أو مقطوع متصل، كيف يكون متصلا ومقطوعا في آن واحد؟ هذا ما يتعلق بهذا القدر الذي مر. زيادات الثقات تذكر المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. أول ما يتأتى لمخالفة الثقات، مخالفة الثقات وهي طعن في الراوي بمخالفته، يعني مخالفة للثقات، فيأتي المزيد في متصل الأسانيد، ويأتي المدرج، ويأتي الشاذ، ويأتي المضطرب، ويأتي المصحف. هذه الخمسة هي المخالفة للثقات، صور المخالفة للثقات في هذه الأحاديث على هذا على هذه الصور، وهي ضعيفة مردودة كما مر ذكر ذلك. المزيد في متصل الأسانيد، ثم المدرج، المضطرب، الشاذ، المصحف. المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في إسناد رجلا لم يذكره غيره، إسناد متصل ويأتي راو فيزيد في هذا الإسناد المتصل رجلا يدخله في الإسناد لم يذكره غيره، هذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. تستطيع أن تأخذ التعريف تقريبا من الإطلاق مزيد في متصل الأسانيد. حديث متصل الإسناد، متصل الإسناد ليس فيه خلل في إسناد، ثم يأتي متصل الأسانيد، هذا يأتي راو براو آخر فيزيده على هذا الإسناد المتصل، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. الآن معنى ما يسمى بزيادة الثقة، المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد الراوي رجلا في الإسناد لم يذكره غيره. هذا يتعلق بالإسناد أم بالمتن؟ يتعلق بالإسناد وحده، لا علاقة له بالمتن. زيادة الثقة، زيادة الثقة ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو في المتن، ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو في المتن، فهذا فارق، هذا فارق بين المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة. زيادة الثقة يمكن أن تكون في المتن كما تكون في الإسناد، وأما المزيد في متصل الأسانيد فالزيادة لا تكون إلا في الإسناد، لا تكون إلا في الإسناد. هذه الألفاظ التي يزيدها الثقات في الإسناد تارة، أو يزيدها الثقات في المتن تارة أخرى، ما شأنها؟ أولا، الثقات هم العدول الضابطون، الثقة هو العدل الضابط، فلان ثقة عدل ضابط، فجمع شرطين من شروط قبول الحديث هو العدالة والضبط. فلان ثقة، الثقة هو العدل الضابط، العدل الضابط. وزيادتهم تقول زيادة الثقات، الثقات هم العدول الضابطون، وأما زيادتهم فهي المرادة بالبحث هاهنا. وهذه الزيادة التي تكون من أولئك الثقات تكون في المتن كما تكون في الإسناد، زيادة جملة أو لفظة في السند أو في المتن. ومعناها أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، ثقتان يرويان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر. معنى زيادة الثقات، عندنا حديث واحد يرويه ثقتان، فيروي واحد منهم الحديث ويأتي الآخر يروي الحديث ويزيد فيه في المتن أو في الإسناد وهو ثقة، أو حديث يرويه عدل ثقة حافظ، حديث واحد يرويه عدل ثقة حافظ ويرويه مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى. فيمكن أن تكون زيادات الثقات من الثقة نفسها، ثقة واحد يروي الحديث مرة من غير الزيادة ومرة بالزيادة سواء في المتن أو في الإسناد، هذه زيادة ثقة، روى الحديث مرة من غير الزيادة ثم أعاد الرواية مرة أخرى فزاد فيه، ما حكم هذه الزيادة؟ هذه زيادة ثقة. أو يكون عندنا راويان يرويان حديثا فيزيد واحد منهما على الآخر ما لم يروه الآخر، والراويان كما هو في العنوان ثقتان، لأنها زيادات ثقات، زيادات الثقات، فلا بد أن يكون الراوي الذي يروي ثقة إذا كان سيروي الرواية مرتين ويزيد في الثانية ما لم يكن في الأولى. وكذلك إذا كان راويين يرويان حديثا واحدا يزيد أحدهما على الآخر في إحدى الروايتين. ما الذي يحمل على الزيادة في الإسناد أو في المتن؟ زيادة الثقات هذه ما أسبابها؟ أسباب زيادة الثقات أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الذي نقص، يعني يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى الحديث مرتين، فواحد حضر المجلس الأول فنقل، لما روى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث المرة الثانية زاد فيه ما لم يكن في الأولى، فالذي حضر المرة الثانية نقل ما سمع، والذي حضر المرة الأولى نقل ما سمع ولا تثريب عليه، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى بالروايتين معا. ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع الكمام، دخل في أثناء المجلس فلم يسمع الكمام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يحدث يعلم أصحابه، واحد جالس من بدء المجلس فهو يحضر الكلام من أوله، ودخل آخر كما استدركت عائشة على أبي هريرة في مسألة الشؤم الذي يلحق بالدار والمرأة والفرس، فيما استدركته عائشة رضوان الله عليها على أبي هريرة، أن أبا هريرة رضوان الله عليه كان يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، روى ذلك أبو هريرة رضوان الله عليه. فلما نقل إلى عائشة رضوان الله عليها، طبعا دعاة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل سيكذبون الحديث قولا واحدا، يقول لا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شؤم في المرأة كمسألة قطع الصلاة بالمرأة والكلب والحمار، كلب الأسود والحمار يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا فما ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر، قال الكلب الأسود شيطان. فدعاة التحرير والمساواة عندما يسمعون حديث أبا هريرة ينحازون إلى ما استدركته عائشة رضوان الله عليها، قالت والله ما حفظ أبو هريرة، إنما دخل المجلس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذبت يهود يزعمون أن الشؤم في الفرس والمرأة والدار، فسمع أبو هريرة الشؤم في المرأة والفرس والدار، يستدركت ذلك، ولكن الحديث مروي من غير طريق أبي هريرة وهو ثابت، والشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، وإن اعترض أولئك المعترضون، الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، ولكن قد يدخل الراوي المجلس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث فيسمع آخر الكلام ولا يسمع أوله أو يفوته شيء. ويحتمل أن يكونوا اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحدا، وهذا وارد أيضا، يعني يمكن أن يحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديث ويحضر جمع أو يحضر اثنان فيثبت أحدهما ما لا يثبته الآخر، والناس يتفاوتون في مسألة الحفظ، الناس يتفاوتون تفاوتا بليغا جدا في مسألة الحفظ، فمنهم من لا يثبت سوداء في بيضاء، كما كان الشأن مثلا مع الكبار الأثبات مثل البخاري رحمة الله عليه عندما نزل في رحلته ومعه أصحابه فظلوا أياما متطاولة يكتبون ولا يكتب، فقالوا أضعت رحلتي، قالوا يا أبا عبد الله قد أضعت الرحلة، أنت لا تكتب شيء، يحضر معهم المجالس هم يكتبون يقيدون ولا يكتب شيئا، فقالوا أضعت رحلتي، فكان يدافعهم، فلما أكثروا عليه قال إن شئتم أن أرد عليكم ما كتبتم ما سمعتم منذ قدمنا فعلت، فاستعظموا ذلك واستكثروا، قالوا فرد بعضه، وأتوا بكتبهم ودفاترهم وأجزائهم التي حصلوها وكتبوها، وأما هو رضوان الله عليه ورحمته الإمام البخاري العظيم فأخذ يعيد عليهم ما سمعوه، قالوا فكنا نصحح مكتوبنا على حفظه، فالناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في هذا، ومنهم من تكرر عليه الشيء جملة مرات وربما عدة مئات من المرات ولا يبلغ ذلك من ذاكرته شيء. فقد يشترك اثنان في مجلس يسمعان كلاما واحدا ينسى أحدهما شيئا ويتذكره الآخر، ويحتمل أن يكون قد طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء. وهذا حدث لبعض الأصحاب رضوان الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث وهو في المجلس، فجاء واحد فقال: يا فلان إن ناقتك قد ذهبت. فقام مسرعا من أجل أن يأتي بالناقة، فعاد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من المجلس، فقال: يا ليتني تركتها، يا ليتني تركت الناقة وسمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة حتى وهو في المجلس، يمكن أن يفلت منه خيط حضوره وتتدلى منه ذاكرته في أثناء المجلس، يشغل بخاطر يأتيه فتضيع منه هذه الزيادة. قد تكون كلمة في الإسناد في المتن، فإذا حضر مجلس التحديث وشغل ولو لبرهة يسيرة يمكن أن يضيع منه شيء يثبته الآخر الذي لم يطرأ عليه شيء. وقد يكون عرض لبعض السامعين مزعج يوجب القيامة قبل التمام كما مر التمثيل، وهؤلاء كانوا حريصين جدا على السماع وحضور مجالس العلم وإثبات المحفوظ، حتى إنهم رحمة الله عليهم كان الواحد منهم يأتي بالطيلسان، وكان لباس أهل العلم في ذلك الزمان وكان غاليا جدا. يقول: رأيت واحدا من أولئك قد حضر مجلس العلم ربما عند علي بن المديني رحمة الله عليه، ويأتي مبكرا، ربما يأتي من العصر من عصر اليوم لكي يسمع بعض صلاة الصبح الغد، والناس في المسجد لا يدعون فيه كسم الخياط، فإذا قام من مقامه إذا قام من موضعه ذهب لن يعود، وهو يريد أن يقترب من الشيخ حتى لا يسمع من المستملي، وإنما يريد أن يسمع من فم الشيخ لا من المستملي، ويريد أن يكون قريبا حتى لا يختلط عليه شيء فيقع في التصحيح السماع. قلت: شكت البرد في المياه، فقلت: برديه تجديه أو توافقيه سخينة. برديه هو سمع بل رديه، فأدخل هذا في هذا وصنع إدغاما وقال: برديه توافقيه سخينة. كيف هي تبرده فتجده ساخنا؟ شكت البرد في المياه، فقلت: برديه بل رديه. ولكن لما أتى بها هكذا: شتت البرد في المياه، فقلت: بل رديه توافقيه سخينة. هو ليس باردا إنما هو ساخن، ولكن فلترد الماء ولتختبريه مجربة إياه واستنزله كما أقول. فيأتي هذا فيسمعها: برديه توافقيه سخينا، فيقع في تصحيح السماء. فكانوا يقتربون رحمة الله عليه. هذا أتى بطيلسانه فاضطر إلى البول، فأخذ يوازن، لو قام فلن يستطيع أن يعود ولن يستطيع أن يجد الموضع لأنه سيذهب، فماذا أصنع؟ قال: فوجدته يبول في طيلسانه ثم يسنيه يطويه شيئا فشيئا، هو جالس من أجل أن يظل في مجلسه حتى الصباح من أجل أن يسمع الحديث من المحدث رحمة الله عليهم جميعا. ميراث ضيعناه وتراث بددناه، ميراث ضيعناه وتراث بددناه، حتى صرنا أذل الأمم ظاهرا على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى زيادة الثقة. قلنا إن زيادة الثقة ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في المتن أو في الإسناد، يتفرد به الثقة سواء كان المروي عن طريق راويين فأحدهما يزيد في الإسناد أو في المتن ما لا ينقله الآخر، أو كان راوي واحد يروي الحديث مرتين فيزيد في مرة ما ينقصه في المرة التي تسبقه، فهذه تسمى بزيادات الثقات. بعض من المتن والإسناد هناك فارق واضح بين المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة، فزيادة الثقة تعرض للمتن وللإسناد، وأما المزيد في متصل الأسانيد فهو عندنا إسناد متصل ثم يزيد فيه راو رجلا يطرأ على هذا الإسناد المتصل ولم يذكره غيره. اعتنى بهذا اللون النوع من أنواع الحديث الذي هو زيادات اعتقاد بعض أهل العلم. أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري المتوفى سنة 400 و300 لهجرة المختار صلى الله عليه وسلم. أبو نعيم الجرجاني عبد الملك بن محمد بن عدي الاستراداذي المتوفى سنة 300 و300 أبو الوليد حسان بن محمد ابن أحمد بن هارون القزويني القرشي المتوفى سنة 44 و300. ينبغي علينا أن نلحظ أمرا، هو أن المحدثين لا يتوقفون عند زيادة صحابي على آخر تميز، المحدثون لا يتوقفون عند زيادة صحابي على آخر. يعني إذا أتى لنا رواية من طريق صحابيين في إحدى الروايتين زيادة ليست في الأخرى، هل هذا يمثل إشكال؟ محل البحث عند العلماء إنما هو في التابعين فمن بعدهم، فمن دونهم في التابعين فمن دونهم. وأما مسألة زيادة الثقات إذا كانت بين الأصحاب فهذا أمر لا يلتفت إليه المحدثون، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم كلهم عدول وكانوا بقرب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأسباب التي مر ذكرها في زيادة الثقات هل تفسر لنا الزيادة في المتن أو تفسر لنا الزيادة في الإسناد في المتن وحده؟ يعني هذه الأسباب التي مرت من عروض طارئ، من شغل حضر في أثناء مجلس السماع، من أمور لم يشهدها فقام أو أتى متأخرا أو غير ذلك، هذه الأشياء إنما تتعلق بالمتن المسموع لا بالإسناد الذي يروى، إنما يتعلق بالمتن الذي يروى لا بالإسناد الذي يروى. فهذا يفسر لنا ما يكون هنالك من أمر يزيد به راو على راو أو راو على نفسه في روايتين فيما يتعلق بالمتن لا بالإسناد. هي تقع في المتن وتقع في الإسناد. في المتن يمكن أن تكون كلمة واحدة ويمكن أن تكون جملة، وفي الإسناد من أجل أن نميز بين المزيد في متصل الأسانيد وزيادات الثقات حدد العلماء زيادة الثقات بشيء واحد، رفع موقوف أو وصل مرسل. وصل المرسل، وصل مرسل يكون الحديث مرسلا حذف منه من إسناده من بعد التابع فيوصل، يوصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر الصحابي الذي سقط أو التابعي ثم بعده الصحابي الذي سقط من الإسناد. فوصل مرسل، وصل المرسل من بعد الإرسال زيادة ثقة وقعت في الإسلام. هذا فارق بين هذا وبين المزيد في متصل الأسانيد. شيء آخر أنه إذا كان موقوف فرفع، يعني عند الصحابي وقف المتن عند الصحابي فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، كان عند الصحابي انتهى عند الصحابي فرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة ثقة. إذن زيادة الثقة بينها وبين المزيد في متصل الأسانيد فوارق. ما هي؟ المزيد في متصل الأسانيد إنما يقع في الإسناد ولا يقع في المتن، وأما زيادة الثقة فتقع في الإسناد كما تقع في المتن على السواء. شيء آخر أن زيادة الثقة إنما تعرض لحالتين يزيد فيهما راو على راو أو راو على نفسه في الإسناد في موضعين، ما هما؟ أن يزيد في الموقوف حتى يصير مرفوعا، وأن يزيد في المرسل حتى يعود موصولا. أن يزيد في المرسل فيوصل، أو يزيد في الموقوف فيرفع، هذا هو الذي يقع في زيادة الثقة إذا وقعت في الإسناد. وأما المزيد في متصل الأسانيد فلا علاقة له بذلك، لا علاقة له في أن يكون رفع موقوف أو وصل مرسل، وإنما هو أمر على الإطلاق أن يزيد في متصل الإسناد، أن يزيد في إسناد متصل فأتي هذا بزيادة. ففارق كبير كما ترى بين هذين الأمرين. زيادة الثقة في المتن قد تكون مما يتعلق بحكم شرعي وقد لا تكون، يعني هذه الزيادة التي زادت يتعلق بها حكم شرعي وربما لا يتعلق بها حكم شرعي، وقد تكون مما يغير حكما ثابتا بغير هذا الحديث وقد لا تكون، يعني عندنا من غير الزيادة حكم ثابت فتأتي الزيادة تغير الحكم الثابت، في حديث آخر، فلما جاءت الزيادة غيرت الحكم الذي كان مستقرا ثابتا في الحديث الذي ليست فيه الزيادة. قد تكون كذلك وقد لا تكون، يعني قد تكون مثبتة لحكم شرعي وقد لا تكون، مغيرة لحكم شرعي ثابت مستقر وقد لا تكون، وقد تكون مما يوجب نقض حكم ثبت بخبر ليست هذه الزيادة فيه وقد لا تكون، قد تنقض حكم ثابت وقد لا تكون. وقد اختلف علماء هذه الأمة في هذه الزيادة، مقبولة هي مطلقا أم مردودة مطلقا أم مقبولة في حالة دون حالة، ولهم في ذلك أقوال كثيرة حاصلها. الذي صار إليه العلماء مثل الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه هو إذا روى العدل الثقة، إذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، إذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، القول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء وقعت ممن رواه ناقصا، كأن يروي الثقة الحديث مرة ناقصا ومرة زائدا، أم من غيره يرويها غيره بالزيادة، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، سواء غيرت الحكم الثابتة أم لا، سواء أوجبت نقض الأحكام ثبتت بقبر ليس هي فيه أم لا. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. إذن الشيخ رحمة الله عليه يذهب إلى أن زيادة العدل الثقة في الحديث هي زيادة مقبولة معمول بها، غيرت الحكم أم لم تغير، أثبتت حكم لم يكن مثبتا أم لم تثبت، نقضت حكما كان قائما أم لم تنقض، على إطلاق عند الشيخ رحمة الله عليه الشيخ أحمد شاكر وجمهور الفقهاء والمحدثين عندهم أن هذه الزيادة مقبولة في هذه الحالات جميعا. يقول إنها حينئذ تقع مقبولة طالما أنه كانت من ثقة، أنها كانت من ثقة. العلماء عندهم تفصيل، منهم من قبلها مطلقا كما مر، ومنهم من ردها مطلقا، سواء كان راويها غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث، يعني سواء كان الذي أتى بالزيادة ليس هو الذي أتى بها ناقصة بالرواية ناقصة، أو كان هو الذي استدرك على نفسه أو الذي زاد على نفسه فروى مرة ناقصا ومرة نفس الحديث بالزيادة. فمنهم من يرد مطلقا، ومنهم من يقبل مطلقا، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواها أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. منهم من فصل وقال إذا كانت الزيادة التي جاءت من نفس الراوي، يعني روى الحديث مرة ناقصا ثم رواه مرة أخرى زائدا أتى فيه بالزيادة، قال هذا لا نقبل منه نرده. متى نقبل؟ قال نقبل إذا وردت الزيادة من غير راوي الرواية التي فيها النقص، فيقبل إذا كان الراوي مغاير، ويرد إذا كان نفس الراوي هو الذي أتى بالزيادة. قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب القبول والرد ثلاثة أقسام، تقسيم حسن تبعه فيه النووي وابن حجر والسيوطي. تقسيم هو زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، ليس فيها منافاة، لا تعارض بينها وبين ما ورد ناقصا، هذه حكمها القبول لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصل، يعني إذا لم تكن هناك منافاة فالزيادة مقبولة. هذا تفصيل في مسألة الزيادة والرد. عندنا زيادة ثقة، حديث ورد برواية ثم أعيدت روايته سواء من نفس راويه في المرة الأولى ناقصا أم من غيره، أعيدت الرواية مرة أخرى حدث فيها زيادة، هذه الزيادة التي جاءت في المتن مثلا، ونحن في المتن في مثال المتن، هذه الزيادة لا تنافي حكما شرعيا، لا منافاة بينها وبين حكم شرعي، ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق. لو كان في منافاة بين زيادة الثقة وروايات الثقات يسمى هذا شذوذا، يسمى شذوذا ما رواه الثقة أو المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو ما رواه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه. هذا حكم عليه العلماء عند وجود المنافات والتضاد وعدم الجمع، هذا حكم عليه العلماء بالشذوذ وجعلوه أو صيروه من قسم الضعيف. وأما إذا لم تكن هنالك منافاة في هذه الزيادة بين ما روى الزائد وما رواه الثقات أو الأوثق، فالحكم فيها هو القبول، الحكم هو القبول، ولا تعرض فيه يعني في هذا الحديث الزائد لما رواه الغير بمخالفة أصلا، مش مخالفة. ولكن إن وجدت المخالفة فهذا هو الشذوذ، الزيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق هذه حكمها الرد. زيادة فيها نوع منافاة، فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، إما أن يقيد مطلق ويخصص عام، فهذا سكت عنه ابن الصلاح وقال فيه النووي رحمة الله عليه الصحيح قبول هذا الأخير. هذا تقسيم آخر لحكم الزيادة في المتن. أما جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء فإنهم على القبول كما بين ذلك الشيخ أحمد شافر رحمة الله عليه، سواء غيرت أم لم تغير، سواء نقضت يعني نافت أم لم تنافي، إذا جاءت الزيادة فإنها تكون مقبولة بإطلاق، وهو اختيار الجمهور وما صار إليه جمهور المحدثين والفقهاء. وأما العلماء على التفصيل فمنهم من يقبل ومنهم من يرد، يقبل مطلقا أو يرد مطلقا، ومنهم من يفارق الأمر عنده، فإذا كان راوي الحديث هو الذي يزيد على نفسه لا يقبل، وإذا كانت الزيادة أتت من غير طريق من رواها ناقصا في المرة الأولى فإنه يقبله. ابن الصلاح جعل تقسيما آخر واستحسنه واستملحه وأقره وتبعه فيه النووي وابن حجر والسيوطي وكثير من أهل العلم، فقال والله هذه الزيادة فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه مردودة للشذوذ، ليس فيها منافاة فبمثابة حديثين روى أحدهما هذا الحديث مرة وروى الآخر حديث مرة أخرى، فالزيادة حينئذ لعدم المنافاة مقبولة. وبعضهم قال إذا لم تكن المنافاة قائمة بإطلاق، يعني منافاة قائمة بإطلاق، ولكن هذه المنافاة هي على سبيل التجزئة، مثل أن يكون يقيد مطلق، مثل أن يكون مخصص لعام، فهذا سكت عنه الحافظ ابن الصلاح وأخذ به النووي وقال الصحيح وقبول هذا الأخير. أمثلة للزيادة في المتن أيضا على حسب المنافاة وعدم المنافاة ونوع المنافاة. مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة، مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الزيادة التي معنا من طريق علي بن مسهر عند مسلم فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فليرق ما فيه، فليسكب ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. هذه الزيادة زيادة ثقة تفرد بها علي بن مسهر وهو ثقة، وليست هناك منافاة. يعني الحديث الذي رواه الثقات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات بغير الزيادة التي هي فليرقه، هذه الرواية هل هناك منافاة بينها وبين زيادة فليرقه؟ ليس هناك منافاة، فليرقه وليغسله 7 مرات، فليست هناك منافاة، فهي مقبولة وهي في صحيح مسلم والذي رواها وتفرد بها ثقة فهي مقبولة على هذا النحو. أما التي فيها المنافاة فزيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريط عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، وقد صحح ابن خزيمة الحديث قال السخاوي: كان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لا مكان حملها على حاضري لإمكان حملها على حاضري عرفة. إذن عندما يقول هنا، يعني بعضهم قال هذا المثال في غير موضع، لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في صيام يوم عرفة، فإذا قال يوم عرفة عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، فكيف يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرغب في صيام يوم عيد؟ يقول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، معلوم أن يوم النحر وأيام التشريق يحرم فيها الصيام عند أهل العلم بجمهورهم، أن أيام التشريق كيوم النحر في مسألة التحريم، وبعضهم يقول لا، إن أيام النحر يمكن أن يصوم فيها الإنسان، هذا أمر آخر، ولكن هذا عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فإذا أدخل يوم عرفة وهي زيادة لم يأتي بها إلا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فيأتي لنا السخاوي يقول كان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضر عرفة، لإمكان حملها على حاضر عرفة، لأن أهل عرفة من المستحب لهم ألا يصوموا يوم عرفة ليتقووا بذلك على العبادة والذكر، ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر وثبت فطره صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو على ناقته بمشهد ممن كان حاضرا في الموت. فإذا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، قالوا يمكن أن نحمل ذلك على الحاضر في عرفة، وإذا لا تكون هذه الزيادة منافية، وأما إذا حمل على مجموع الأمة فإنها تكون زيادة منافية. وإذا عندما يمكن حملها على هذا النحو وعلى أنها مخصوصة بحاضر عرفة، يكون الحديث صحيحا أم يكون مردودا؟ يكون صحيح. وأما الذي يحملها على مجموع الأمة تكون زيادة منافية وحينئذ تكون مردودة، فمن صحح الحديث فبهذا النظر، ومن ضعفه فبذلك النظر. الزيادة التي فيها نوع منافاة ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة التربة ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما روى الحديث هكذا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، عنده تفرد بلفظ وتربتها وتربتها طهورا. نازع في هذا التفرد، هل هو تفرد فعلا؟ يعني هل هو تفرد بهذا اللفظ فعلا؟ نازع في هذا التفرد العراقي في التقييد والإيضاح وابن حجر في النكت على ابن الصلاح، إذن هو لم يتفرد بذلك، فهذا المثال أيضا ليس في موضع. نعود للمثال الأول الذي ليس فيه منافع. رواه مسلم من طريق إسماعيل وابن ماجه من طريق أبي معاوية والدارقطني من طريق ابن زياد، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة به، ومسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به بزيادة لفظة فليرقه، فزاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، يعني مسلم من طريق إسماعيل عن الأعمش وابن ماجة من طريق أبي معاوية عن الأعمش والدارقطني من طريق ابن زياد عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة به، ولكن علي بن مسهر عند مسلم وعند النسائي، علي بن مسهر عن الأعمش بهذه الزيادة، إذن خالف الثقات الذين رووا بغير الزيادة عن الأعمش، فهؤلاء الثلاثة الذين مر ذكرهم رووا من غير الزيادة وجميعهم عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة، وأما علي بن مسهر عند مسلم والنسائي فهو الذي روى الزيادة عن الأعمش، فزاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، فكن هذه الزيادة كخبر تفرد به ابن مسهر وهو ثقة فتقبل هذه الزيادة. لما قبلت؟ لأنه لا منافاة بينها وبين ما رواه الثقات من غير الزيادة، فتكون كأنها حديث مستقل لأنه لا منافاة هنالك. وأما الذي جاء فيه المنافاة فأمكن أن نقول أنه ليس هنالك منافاة، وكذلك المثال المضروب على أنه في نوع منافاة أيضا ليس فيه نوع منافاة. حكم الزيادة في الإسناد، الزيادة في الإسناد تنصب على مسألتين، إما أن يرفع الموقوف أو يصل المرسل. تعارض الرفع مع الوقف تعارض الرفع مع الوقف، مرة يأتي بها بالإسناد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة يأتي به موقوفا عند الصحابة، ومرة يأتي بالإسناد موصولا، ومرة يأتي به مرسلا، يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يأتي بالإسناد فيه ذكر التابعي ومن فوق التابعي سواء كان صحابيا أم كان تابعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التعارض بين الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف هو ما يقال له زيادة الثقة في الإسناد، زيادة الثقة في الإسناد. باقي صور زيادة في الإسناد لها أبحاثها الخاصة، مثل المزيد في متصل، المزيد في متصل الأسناد. اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أقوال. قالوا الحكم لمن وصل أو رفع، يعني الذي يصل المرسل أو يرفع الموقوف سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ فمقبول، الحكم لمن وصل أو رفع هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين، كأنه شبيه بالزيادة في المتن التي قال الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه إنها مقبولة عند جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء. كذلك الزيادة في الإسناد، مزيد الثقة أو زيادة الثقة في الإسناد بمعنى وصل المرسل أو رفع الموقوف هي مقبولة بإطلاق سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ. القول الثاني أن الحكم لمن أرسل أو وقف، يعني رد الزيادة، رد الزيادة، وهذا قول أكثر أصحاب الحديث، الحكم للأكثر والحكم للأحفظ، بعضهم يقول الحكم للأكثر وبعضهم يقول الحكم للأحفظ. المثال عندنا في هذا مالك يروي عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. رواه مالك بهذا الإسناد، ورواه مسلم قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. إسناد الأول مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. إسناد الثاني مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به. ورواه مسلم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سفيان عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة مرفوعا. فكان مسلم ابن أبي مريم يرفعه مرة ويرويه موقوفا أخرى، يرفعه مرة ويذكره موقوفا أخرى. مسلم ابن أبي مريم هذا ثقة. قال مالك كان مسلم رجلا صالحا كان يتهيب أن يرفع الأحاديث، فكان ربما أتته هذه الهيبة فوقف الحديث ولم يرفعه، فأخذته الهيبة فوقف الحديث ولم يرفعه، فكان يتهيب أن يرفع الحديث. ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع، عن ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا موقوف، ومرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا. هل نقبل أو لا نقبل؟ نقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ. هذه الأقوال الأربعة التي مرت في حكم الزيادة في الإسناد لها قول خامس في المسألة، قول خامس حكاه السخاوي عن السبكي وهو التساوي، يتساوى عنده الوصل والإرسال والرفع والوقف، يعني لا يصير إلى الترجيح، لا يصير إلى قبول شيء ولا رد شيء، وإنما يتساوى عنده هذا وهذا. عندما تنظر فتجد الحكم الذي يصححه النووي والخطيب واختاره المحققون من المحدثين والذي قاله الفقهاء أنه الحكم لمن وصل أو رفع، يعني قبول الزيادة مطلقا. هذا القول صححه النووي والخطيب واختاره المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء. والحق أن الحكم ليس مضطردا، يعني تقبل بإطلاق أم ترد بإطلاق، الحكم ليس مضطردا على وثيرة واحدة كما قال ابن حجر تبعا لابن دقيق العيد والحافظ العلام. إذن الحكم في هذا ليس مضطردا، وإنما على تلك الحيثيات التي مرت بذلك التفصيل. عندنا مثال أيضا صححه الشيخ رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، حديث معروف عند كثير من المسلمين في جوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه، عندما خرج فوجد أبا بكر وعمر في زمن لم يكونا يخرجان فيه، ما الذي أخرجك؟ قال الجوع والذي بعثك بالحق. قال وأنا والله والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الجوع. وكذلك عمر رضي الله عنهم جميعا. ثم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من أصحابه وأبو الهيثم ابن التيهان، أخذهم إلى واحد من أصحابه وأبو الهيثم ابن التيهان فلم يكن موجودا. فأين ذهب الرجل؟ قال فذهب يستعذب لنا الماء. فلما جاء قال ليس على ظهر الأرض أحد هو أكرم أضيافا مني. ثم ذهب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدق فيه رطب وبسر وتمر، وجعله بين أيديهم ليختاروا وينتقوا. ثم أخذ المدية السكين ومضى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. فلما ذهب ذبح وسلخ وطبخ وأتى باللحم فأكلوا وشربوا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فلما فرغوا قال خرجتم من بيوتكم لم يخرجكم إلا الجوع، فلم تعودوا حتى طعمتم وشربتم وأكلتم اللحم وكذا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه. فيه قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري شيخ الترمذي رحمة الله عليه، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر الحديث. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وأتبعه بقوله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب، وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضا. إذن فهذه الزيادة في الإسناد مقبولة أو مردودة؟ مقبولة أم مردودة؟ هنا لم يذكر في إحدى الروايتين لم يذكر أبا هريرة، إذن في الحديث مرسل، الحديث مرسل، لأن التابعية يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وكذا، فإذن هو يحكي عن أمر وقع للنبي ومنه، وعن كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذكر الصحابي، فإذن هذا حديث مرسل. ثم جاءت الرواية الأخرى فيها ذكر من؟ أبي هريرة، فيها ذكر أبي هريرة، إذن فهذا حديث مرسل أو موصول؟ هذا حديث مرسل أو موصول. وقع الوصل هنا، فلما وقع الوصل كانت زيادة عما وقعت فيه رواية الإرسال، فهل ترد الزيادة هنا أم يصار إليها؟ يصار إليها، والحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك بين الترمذي اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، ثم رجح الوصل فوثق راوي الوصل شيبان، وثق راوي الوصل شيبان. واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للمقدار أن صححوه، وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، ثم فما إرسال عدل يحفظ أو إرسال عدل يحفظ، يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. آخر ما معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله التيسير والاعتبار والمتابع والشاهد. لما ذكر الحافظ ابن صلاح رحمة الله عليه هذا النوع أو هذه الأنواع في المقدمة، جعلها رحمة الله عليه على هذا الترتيب، الاعتبار والتابع والمشاهد، فيفهم أنها ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع، والحق أنها نوعان، وإنما الاعتبار هو طريق الوصول إلى التابع أو المشاهد. فإذا ليس قائما برأسه، ليس نوعا، الاعتبار ليس نوعا، التابع والشاهد، التابع والشاهد، الاعتبار طريقة الوصول إلى التابع وإلى الشاهد. الاعتبار سبرك الحديث، هل هو طريقة السبر، الاستقراء، البحث والفحص، والهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، كما قال الحافظ رحمة الله عليه في النكت، قال هو الهيئة الحاصلة في الكشف، الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد هي الاعتبار، الهيئة التي تتوصل بها لمعرفة المتابعات والشواهد هي الاعتبار. هذا الذي معنا يمكن أن تطلق عليه علم المتن المقارن، علم المتن المقارن، وكذلك تستطيع أن تطلق ذلك أيضا على زيادات الثقة في دراسة المتن المقارن، بزيادة الثقة، زيادة الثقة في المتن خاصة، يمكن أن تسميه علم المتن المقارن، وكذلك يمكن أن تقول هنا بالاعتبار والمتابع والمتابع والشاهد علم المتن المقارن، وهو مما يرد به على فرية أن المحدثين لم يلتفتوا إلى المتن وإنما انصب جل اهتمامهم على الإسناد، وهي فرية موقوضة مدحوضة. علم المتن المقارن، الاعتبار المتابع الشاهد، الاعتبار ليس نوعا بعينه وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد، وسبر طرق الحديث من أجل أن نعرف المتابع والشاهد، سبر التجربة. الاعتبار سبرك الحديث، هل السبر التجربة، سبر الشيء حذره وخبره وأراد أن يحيط بعلمه. نحن نعلم أن الفرد النسبي إن وافقه، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، يعني إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، إن وجد متن آخر يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. انظر كيف جمع الحافظ ابن حجر هذا الأمر في هذه الألفاظ الوجيزة، قال الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك يعني لمعرفة المتابع أو الشاهد هو الاعتبار. فالاعتبار الطريقة التي تسلك من أجل معرفة المتابعات والشواهد، تتبع طرق الحديث الذي انفرد بروايته راوي من أجل أن تعرف، حديث انفرد بروايته راوي، أنت الآن تريد أن تعرف هل شارك هذا الراوي الذي انفرد بالحديث، هل شاركه غيره في الرواية أم لا، هل شاركه غيره في الرواية أو لم يشاركه. يقول حافظ ابن حجر والفرد النسبي، والفرد النسبي إذن وحديث رواه راو انفرد بروايته راو، وأنت تريد أن تنظر هل شاركه غيره في رواية هذا الحديث أم لم يشاركه. الطريقة التي تتتبعها هي ما يسمى بالاعتبار، الطريقة التي تتتبعها لتعرف هل شارك هذا الراوي الذي انفرد برواية الحديث غيره أم لم يشارك، هذه الطريقة تسمى الاعتبار. وأما المتابع أو التابع فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى فقط، ولكن بشرط أن يكون للصحابي هو الصحابي، يعني عندنا صحابي تفرد بالرواية عنه راوي فأخذنا بالاعتبار والسبب، فوقعنا على رواية تشارك هذه الرواية التي رواها الراوي الذي انفرد بها، تشاركها في اللفظ أو تشاركها في المعنى، ولكن هي في النهاية هذه وهذه عن صحابي واحد، هذه وهذه عن صحابي واحد، فهذا يسمى المتابع. وأما إذا جاء الحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد، يعني الذي انفرد برواياته راوي، لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، فهذا الشاهد يعني جاءت من طريق صحابي آخر، فهذا يشهد للحديث الأول. وأما إن جاءت عن نفس الصحابي من طريق نفس الصحابي سواء وافقه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، فهذا يسمى متابع، لأن نفس الصحابي فتابعه على الرواية يعني عن نفس الصحابي فلان، سواء روى نفس اللفظ أو روى المعنى دون اللفظ فهذا متابع. وأما إذا جاء نفس اللفظ من طريق صحابي آخر أو أتى المعنى الموافق للرواية التي رواها وتفرد بها الراوي الأول، أتت بالمعنى أو باللفظ ولكن من طريق صحابي آخر، فهذا شاهد وليس متابع، باعتبار كما قلنا ليس قسيما للتابع والشاهد، وإنما هو الهيئة التي يتوصل بها لذلك الأمر. هناك متابعات تامة ومتابعات قاصرة. المتابعة التامة تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد إلى آخره، والمتابعة القاصرة تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. قلنا إن التابع أو المتابع ما هو؟ أن تكون عندنا رواية تفرد بها راوي فنسبق ونختبر ونجرد، فنقع على رواية أخرى رواها راوي آخر فاتحد مع الرواية التي تفرد بها الراوي الأول في اللفظ طبعا والمعنى، أو في المعنى فقط دون اللفظ، وهي مروية من طريق نفس الصحابي الذي تفرد بالرواية عنه الراوي الأول، هذا يسمى تابع. لو اتحد أو اتحدت الروايتان في سلسلة الإسناد من أول الإسناد إلى آخره فهذه متابعة تامة. وأما إذا ما وقعت المشاركة للراوي في أثناء الإسناد لا في الإسناد من أوله فهذه متابعة قاصرة، فهذه متابعة قاصرة. ونعود للشاهد، هو أن يكون عندنا راوي قد تفرد برواية لم يشاركه فيها غيره، فأخذنا نسبر ونبحث ونستفسر، فوقعنا على رواية من طريق صحابي آخر تتحد مع نفس الرواية التي تفرد بها الراوي الأول في اللفظ طبعا والمعنى، أو في المعنى فقط ولكنها مروية من غير طريق الصحابي الذي خرجت عنه الرواية الأولى التي تفرد بها الراوي، فهذا يسمى شاهد. هذا هو الشاهد وهذا هو المتابع. المتابع إذا وقعت الموافقة فيه من أول الإسناد فهي متابعة تامة، وإذا ما وقعت الموافقة في أثناء الإسناد فهي متابعة قاصرة. لو أنك نظرت إلى الحديث الذي ضربوه مثلا للثلاثة الأمور، ضربوه مثلا للمتابع التام والمتابع القاصر وكذلك للشاهد، مثال واحد مثل به الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد، يقول الحافظ ابن حجر كما في النزهة في شرحه على النخبة: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بهذا اللفظ ورد الحديث، فظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، أنه تفرد به عن مالك، لأن أصحاب مالك كما روى يحيى في الموطأ وابن القاسم في الموطأ ومحمد بن الحسن في الموطأ وغيرهم كلهم رووا هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد وبلفظي فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، هنا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكن بعد الاعتبار ما هو الاعتبار؟ والصبر والبحث والتفتيش والتوقيف وجمع الروايات. بعد الاعتبار وجد العلماء للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وأيضا وجدوا شاهد المتابعة التامة. ما هي المتابعة التامة؟ يقول: عندنا حديث تفرد برواياته واحد مثل هذا الحديث الذي ادعي أنه من غرائبه، وأنه تفرد به مالك، تفرد به الشافعي عن مالك، لأن الذي رواه عن مالك كيحيى في الموطأ وهو من تلامذته، وابن القاسم في الموطأ، ومحمد بن الحسن أيضا في الموطأ، كل هؤلاء الأثبات الثقات رووا هذا الحديث عن الإمام مالك على غير الرواية التي تفرد بها الإمام الشافعي، فعدوا ذلك من أفراده وغرائبه رحمة الله عليه، ولم يكن الأمر كذلك. فيتفرد بالرواية مثل هذه، ثم تنظر أنت فتأتي برواية أخرى بعد السبر، بعد الاختبار، بعد الاعتبار، بعد طريقة البحث من أجل الحصول على المتابع أو الشاهد، فتقع على رواية أخرى. هذه الرواية تقع فيها موافقة من أول الإسناد إلى آخره، من أول الإسناد إلى آخره، مع الاتحاد في اللفظ والمعنى، أو في اللفظ فقط من أول الإسناد إلى آخره، مع الاتحاد في الصحابي متابعة تامة، أو تقع على رواية أخرى توافق تلك الرواية التي تفرد بها الراوي في اللفظ وطبعا والمعنى، أو في المعنى فقط مع الاتحاد في الصحابة، ولكن الموافقة تتأتى في أثناء الإسناد لا من أوله، فهذه متابعة قاصرة. نحن الآن في المتابعة إن شاء الله. ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه الذي وافق من؟ إسناد الشافعي. وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الله أكبر، نفس اللفظ ونفس الإسناد من أوله إلى آخره ونفس الصحابة، فمتابعة ماذا؟ متابعة تامة. ما هي الشروط التي توفرت حتى صارت متابعة تامة؟ متابعة تامة يعني الإسناد متوافق من أوله، من أول الإسناد، والصحابي هو الصحابي، وموافقة في اللفظ، في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط. وكل هذا وقع هنا عن مالك بالإسناد نفسه، عمن؟ عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه الذي رواه الشافعي عن مالك رحمة الله عليهما. وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فوافقت الصحابة، وفي الإسناد من أوله إلى آخره، ووافق في اللفظ، فهذه تسمى متابعة، متابعة تامة، متابعة القاصرة. ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. فكملوا 30 في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة، ولا اقتصار في هذه المتابعة، لا يقال إنها قاصرة في هذه الحال. أما الشاهد فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فأكملوا العدة 30. المتابعة القاصرة انتهى فيها الحديث إلى نفس الصحابي، نفس الصحابي، متابعة القاصرة انتهت إلى نفس الصحابي مع الموافقة في المعنى دون اللفظ، لأنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 في الحديث الأول الذي رواه الشافعي، ينتهي به مالك بالإسناد إلى من؟ لعبد الله بن عمر، فالصحابي واحد. في الرواية الثانية عند ابن خزيمة ينتهي الإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنهم بلفظ: تكملوا 30. كملوا 30 هو نفس المعنى الموجود: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه تسمى متابعة ماذا؟ متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، لأن المتابعة أو الموافقة في الإسناد لم تقع من أول الإسناد، وإنما وقعت في أثناء الإسناد مع نفس الصحابي، نفس المخرج، هو الصحابي ابن عمر في الحالتين، واللفظ هنا ليس هو المتحد وإنما هو المعنى، فلا حرج. ولكن الذي جعلها قاصرة غير تامة كما هو في الرواية التي رواها البخاري عن مالك بذات الإسناد مع الاتحاد في اللفظ فكانت متابعة تامة، الخلاف هنا أن الإسناد ليس متوافقا عن الصحابي من أوله، وإنما وقعت الموافقة في أثناء، فهي متابعة قاصرة. الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لما سمي شاهدا؟ مع الاتفاق في اللفظ، يعني عندنا الحديث الأول فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، عندنا في الحديث الثاني الشاهد فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، توافق في اللفظ وبالتالي في المعنى، ولكن سمي شاهدا لا متابعة. لما؟ لأن الصحابية اختلف، لأن الصحابية قد اختلف. فهذا ما يتعلق بالتابع والمتابع، الاعتبار والمتابع والشاهد. فالاعتبار صغرك الحديث، هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا. وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلا عن كل ذا فمفارد. مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها، عن عمرو إلا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أي ما إهابي فكان فيه شاهدا في الباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.